بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أظننا وقفنا نحن في شرح كلام الشيخ زكريا، ليس كذلك؟ هذا 323 في العراقي، لكن نحن قلنا نكمل إلى مجهول العين فيما يتعلق في صفحة 311. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في منظومته، قال: فإن يقل قل بيان من جرح، كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا فالشيخ قد أجاب، إن يجب الوقف إذا استراب، وأبهموا فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب، حتى يبين بحثه أو حتى يبين بحثه قبوله، كمن أولو الصحيح خرجوا له. ففي البخاري احتجاجا عكرمة عن ابن مرزوق وغير ترجمة، واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى. قلت: وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب: الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما. وقفنا عند قول الشيخ زكريا: قلت وقد قال في رد السؤال إمام الحرمين أبو المعالي يعني الجويني في كتابه البرهان، قال: هنا لا يقدم أي من الجرح والتعديل إلا لمن بين سببه، ما عدل أو بين سبب ما جرح. فما ذكره من أن بعض أهل العلم يقدم الجرح وبعضهم يقدم التعديل، وما بين من أن تقديم الجرح قد لا يكون ثمة موجب له، وكذلك التعديل قد يعدل الإنسان بغير ما يوجب التعديل. لذلك قال: إن الذي عليه المحققون من علماء الأصول أن من عرف السبب ومن ذكر السبب يقدم قوله على غيره. وهذا ذكر السبب إنما يكون في الجرح. قال: واختاره تلميذه يعني تلميذ الإمام الجويني أبو المعالي إمام الحرمين، تلميذه المكنى بأبي حامد. قال أبو حامد الإمام الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي هذا من أئمة الشافعية ومن أئمة علماء الأصول، أيضا ذهب إلى أن من يقدم قوله هو من علم بالأسباب. والإمام فخر الدين ابن الخطيب الرازي الملقب بالرازي أيضا من أئمة علماء الأصول، وله كتاب المحصول وغيره من كتب علماء كتب الأصول أصول الفقه مما يدل على إمامته وعلمه. نعم ما اسمع إلى فين وقفنا؟ هذا في كلام الشيخ زكريا. إلى 300 الذي أعرف إن الشيخ زكريا نحن ما درسنا في الشيخ زكريا. طيب 329 سبحان الله. يقول الإمام الشيخ العراقي رحمه الله: والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكر، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسبا نصرة مذهب له ونسبا للشافعي إذ يقول أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا، ولكثرون وراءه إلا عدلا ردوا دعاتهم فقط. ونقل فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهله بدع في الصحيح ما دعوا. قال: والخلف في مبتدع ما كفر ترنا معكم ونحن أظن وقفنا عند الثالث. أنا عندي بتاريخ يوم 11/2/11 وقفنا عند قوله: والثالث إن كان المنفرد بالرواية عنه عدلا لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد ومن ذكر معهما. واكتفينا في التعديل بواحد قيل وإلا فلا. والرابع إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا. قال: وهو قوله ابن عبد البر. قال: وسيأتي نقله عنه. قال: والخامس إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام. هذا الكلام على مجهول العين. ونقل أن مجهول العين وهو من لم يروي عنه إلا واحد هل تقبل روايته أو لا، ذكر هذه الأقوال الخمسة. الأصل أن مجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح، فهذا هل رواية العدل عنه تعتبر تعديل؟ أهل العلم على أن الرواية لا تعتبر تعديل، وهذا من المسائل التي يختلف فيها الأمر في الرواية والشهادة، لأنه جرت عادة أهل العلم أن يروا عن الثقة وعن غير الثقة. ولذلك قال: وفيه أقوال الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل، هذا القول الأول. والقول الثاني قيل يقبل مطلقا وهذا قول من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام. ومثل هذا القول ينسب إلى الإمام ابن حبان رحمه الله، فإنه كان يروي عن بعض الرواة ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا من روى عنه، وهو ثقة، على اعتبار أن الأصل في الإنسان وأن الأصل في المسلم التوثيق. قال وهذا قول من لم يشترط في الراوي مزيدا من الإسلام. والقول الثالث في هذه الأقوال إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد يعني القطان وغيرهم من كالإمام البخاري وغيره، قالوا يعتبر روايته توثيق، لأنه إنما أقدم على روايته بعد معرفته وبعد الوثوق به. لكن يعترض على هذا القول بأنه قد يكون ثقة عنده ويتضح لغيره خلاف ذلك، ولذلك فإن روايته عنه لا تعد توثيقا. قال والرابع أي القول الرابع إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا. وهذا القول منسوب إلى الإمام ابن عبد البر، لكن كون الرجل يشتهر في النجدة أو يشتهر بالكرم أو يشتهر بغير رواية الحديث هذا لا يعطيه التوثيق ولا يحكم له بسببه بالعدالة، فقد يكون الراوي مشهورا ببعض مكارم الأخلاق لكنه غير ضابط وغير ثقة فيما يرويه من الحديث، ولذلك لا ينبغي أن يجعل ما اشتهر به موثقا له وسببا في قبول روايته إذا لم يكن معروفا في أوساط أهل العلم بذلك. قال وسيأتي نقله عنه يعني عن ابن عبد البر. والمذهب الخامس في رواية مجهول العين أن إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا. في الحقيقة هذا القول يخرجه عن دائرة جهالة العين، لأن تعريف مجهول العين هو من روى عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح، فإذا وثقه أحد أهل العلم ولو روى عنه واحد خرج عن دائرة الجهالة وعندئذ لا يسمى بمجهول العين. فهذا الشرط أو هذا الرأي الخامس رأي لا ينطبق مع تعريف جهالة العين. والخامس إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل، كأنه نزل منزلة الرواية بمنزلة الشهادة الثانية، وإلا فلا. قال وهو اختيار أبي الحسن ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام. قال الخطيب في الكفاية المجهول عند أصحاب الحديث كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء، وهذا هو الذي قيل فيه إنه لم يوثق ولم يجرح، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد الله بن أعز الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أعز وسعيد بن ذي حدان وقيس بن كركم وخمر بن مالك. قال: وهؤلاء كلهم لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي. قال: ومثل سمعان بن مشنج أو مشنج والهزهاز بن ميزن لا يعرف عنهما راو إلا الشعبي، ومثل بكر بن قرواش وحلام أو حلام بن جزل لم يروي عنهما إلا أبو الطفيل عامر بن واثلة. قال: ومثل يزيد بن سحيم لم يروي عنه إلا خلاس بن عمرو، ومثل جري بن كليب لم يروي عنه إلا قتادة بن دعامة، ومثل عمير بن إسحاق لم يروي عنه سوى عبد الله بن عون، وغير من ذكرنا. قال: وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة، يعني جهالة العين. وقال الخطيب: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم، يعني قوله من المشهورين يعني المراد بهم الرواة، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وإنما ترتفع جهالة عينه فقط وتبقى جهالة حاله. قال: واعترض عليه ابن الصلاح. اعترض على من؟ على الخطيب، بأن الهزهاز روى عنه الثوري أيضا. قلت: والقائل هنا الحافظ العراقي زيادة. قلت: وروى عنه أيضا الجراح ابن مليح فيما ذكره ابن أبي حاتم. قال: وسمى أباه مازنا بالألف لا بالياء، يعني لا ميزن، ولعل بعضهم أماله يعني ميزن فكتبه بالياء، أي ومما يعترض به على الخطيب. وخمر بن مالك روى عنه أيضا عبد الله بن قيس، وذكره ابن حبان في الثقات وسماه خمير بن مالك، وذكر الخلاف فيه في التصغير والتكبير ابن أبي حاتم، يعني في كتابه الجرح والتعديل، حيث قال خمر أو خمير. قال: وكذلك الهيثم بن حنش روى عنه أيضا سلمة بن كهيل، قاله أبو حاتم الرازي. وأما عبد الله ابن أعز ومالك ابن أعز فقد جعله ابن مأكولا، أي في كتابه الإكمال، واحدا. اختلف على أبي إسحاق في اسمه، يعني مرة قال إنه عبد الله ومرة قال إنه مالك. وبكر بن قرواش روى عنه أيضا قتادة فيما ذكره البخاري وابن حبان في الثقات، وسمى ابن حبان أباه قريشا لا قرواش. قال: وحلام بن جزل ذكره البخاري في تاريخه فقال حلاب، أي بالباء بدلا من الايه؟ من الميم، أي بباء موحدة، وخطأه ابن أبي حاتم، وإنما خطأه ابن أبي حاتم في كتابه المشهور الذي ألفه ونقله عنه ابنه، والكتاب اسمه بيان خطأ البخاري في تاريخه، بيان خطأ البخاري في تاريخه. وقد طبع هذا الكتاب منفردا، وطبع مع مجموعة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ها؟ ملحق بالتاريخ، أحسنت، ملحق بالتاريخ، التاريخ الكبير للإمام البخاري، وهو حقيقة إلحاقه بمجموعة الجرح والتعديل أولى، لأن هذا من كلام ابن أبي حاتم. قال: وإنما هو، نعم، قال: وخطأه ابن أبي حاتم في كتابه، كتاب جمع فيه أوهامه في التاريخ، وقال: إنما هو حلام بالميم. ثم تعقب ابن الصلاح بعض كلام الخطيب المتقدم بأن قال: قد خرج البخاري حديث جماعة ليس لهم راو، ليس لهم غير راو واحد، منهم مرداس الأسلمي. لكن مرداس لا ينطبق عليه هذا الوصف، لأن مرداس صحابي، ومعرفة كونه صحابي تخرجه عن دائرة الايه؟ عن دائرة الجهالة. قال: منهم مرداس الأسلمي، لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم. وخرج مسلم حديث قوم ليس لهم راو، ليس لهم غير راو واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي، وهذا أيضا صحابي، لم يروي عنه غير أبي سلمة، أبي سلمة بن عبد الرحمن. وذلك منهما مصير، مصير، وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. وهذا القول ليس على إطلاقه، لكن إنما استثني من ذلك الصحابة لأنهم عرفوا بالصحبة، والصحبة هي مطلق وغاية التوثيق. قال: وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت: لم ينفرد عن مرداس قيس، بل روى عنه أيضا زياد بن علاقة، وهذا استدراك من الحافظ العراقي رحمه الله على الخطيب، أو على ابن الصلاح، على ابن الصلاح، بل روى عنه زياد بن علاقة فيما ذكره المزي في التهذيب. ويراد بقوله في التهذيب يعني كتابه، يعني كتابه تهذيب، تهذيب الكمال، يعني كتابه تهذيب الكمال. قال: وفيه نظر، أي وفي هذا الذي استدرك به نظر. قال: ولم ينفرد عن ربيعة أبو سلمة، بل روى عنه أيضا نعيم المجمر، وحنظلة بن علي، وأيضا فمرداس وربيعة من مشاهير الصحابة. وفي الحقيقة هذا هو الرد الأمثل، لأن هؤلاء عرفت أعيانهم وعرفت عدالتهم، وبالتالي لا يضر روى عنهم واحد أو إيه أو أكثر. قال: فمرداس من أهل الشجرة، وربيعة من أهل الصفة. قال: وقد ذكر أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي في جزء له أجاب فيه عن اعتراضات الدارقطني على مسلم، ذلك الكتاب الذي سماه الإمام الدارقطني بالتتبع أو بالإلزامات والتتبع، كتاب ألفه، اعترض فيه على الشيخين وخاصة على كتاب الإمام مسلم رحمه الله ببعض الاعتراضات. وقد تولى الإمام النووي بيان ما اعترض به الدارقطني على مسلم أثناء شرحه على الصحيح. قال: فقال: لا أعلم روى عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي أحد غير أبي هاني. قال: وبرواية أبي هاني وحده لا يرتفع عنه اسم الجهالة إلا أن يكون معروفا في قبيلته، أو يروي عنه أحد معروف مع أبي هاني فيرتفع عنه اسم الجهالة. وقد عرفنا إن الجهالة التي ترتفع إنما هي جهالة العين. قال: وقد ذكر ابن الصلاح في النوع 47 عن ابن عبد البر قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم. وهذا هو القول الذي أشار إليه فيما مضى بأنه القول الرابع. قال: كاشتهار مالك بن دينار بالزهدي وعمر بن معدي كرب بالنجدة، فشهرة هذين بالصحبة عند أهل الحديث آكدوا في الثقة به عن مالك وعمر، والله أعلم. ثم قال: هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو مجهول العين، وأما القسم الثاني وهو مجهول الحال. مجهول الحال في العدالة في الظاهر والباطن مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه، يعني من روى عنه اثنان ارتفعت جهالة عيني، لكن بقيت جهالة حالي وبقيت جهالة صفتي، ولذلك يسمى عندهم بمجهول الحال أو بمجهول الصفة. يقول: وفيه أقوال، أحدها وهو قول الجماهير كما حكاه ابن الصلاح أن روايته غير مقبولة، شأنه شأن مجهول العين، لأن الاعتماد في قبول الرواية على التوثيق لا على الرواية، ولأنه جرت عادة أهل العلم أن يروي الناس عن الثقات وعن غير الثقات، فمجرد الرواية ليست تعديلا. قال: والثاني تقبل مطلقا وإن لم تقبل رواية القسم الأول. قال ابن الصلاح: وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. هذا القول الثاني، وهذا مبني كما أشار فيما مضى على أن مجرد الرواية كافية لقبول رواية الراوي. قال: والقسم الثالث مجهول العدالة. نعم. والثالث إن كان الراويان أو الرواة عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا. وقد قلنا هذا يرد عليه أنه قد يكون ممن لا يروي إلا عن ثقة عنده، لكن قد يطلع غيره على ما يرد ذلك التوثيق. هذه الأقوال الثلاثة في مجهول الحال. ها؟ لكن إذا اطلع عالم هو لا، ما نقدر نقول ما ورد عنه، لأنه قد يطلع عالم على تجريحه. المسألة مسألة نسبية، فقد يطلع عالم على جرحه فيجرحه، لكن ما بلغنا تجريحه. فكونه روى عنه اثنين او ثلاثة،
إلا
وأحدهما لا يروي إلا عن ثقة تكون قرينة، لكن هذا في حق من لا يروي إلا عن الثقات، أما في حق غيره فلا يلزم. قال: والقسم الثالث من أقسام المجهول ما يسمى بمجهول العدالة الباطنة، وهذا الذي يسميه العلماء بالمستور. والمستور أن يروي عنه أكثر من اثنين، ولذلك انكشفت عدالته الظاهرة بكثرة الرواة عنه، لكن بقيت عدالته الباطنة، وهي لا بد من أن ينص إمام على توثيقه أو على تضعيفه، فعدم النص على توثيقه وعلى تضعيفه يجعله في دائرة الجهالة، لكن هنا جهالة الباطن، وهذا الذي يسمى بالمستور. مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر، فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين، يعني مجهول العدالة ومجهول الحال، أو مجهول العين ومجهول الحال، بعض من رد القسمين الأولين، وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: لأن الأخبار مبني، هكذا عندكم، لأن الأخبار، ولا لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي، لأن رواية الأخبار تكون عند من تتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر. قال: وتفارق الشهادة، يعني وتفارق الرواية الشهادة في هذا الباب، فإنها تكون عند الحكام، يعني الشهادة تكون عند الحكام، ولا يتعذر عليهم ذلك، يعني معرفة باطن المشهود أو معرفة باطن الشاهد، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. قال ابن الصلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة، يعني أنهم يقبلون الرواية المستور، وهو الذي عرف ظاهر أمره وإن خفي باطنه. قال ابن الصلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، يعني من المتقدمين، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، أي فلم يعرف الناس عدالتهم في الباطن، والله أعلم. قال: وأطلق الشافعي كلامه في اختلاف الحديث، يعني في كتابه الذي سماه باختلاف الحديث، وهذا الكتاب ملحق ومطبوع مع كتاب الأم للإمام الشافعي، ذكر فيه اختلاف الحديث، يعني ما يرد من أحاديث يكون فيها الاختلاف، كيف يجمع بينها أو كيف يرجح بعضها على بعض. قال: إنه لا يحتج بالمجهول، فأطلق، قال لا يحتج بالمجهول، فهل يريد به المجهول بأقسامه الثلاثة، أو المجهول في قسمه الأول، أو المجهول في قسمه الأول والثاني؟ هذا احتمال. قال: وحكى البيهقي في المدخل أن الشافعية لا يحتج بأحاديث المجهولين. ولما ذكر ابن الصلاح هذا القسم الأخير، وهو المجهول العدالة باطنا، يعني المستور، ولما ذكر ابن الصلاح هذا القسم الأخير قال: وهو المستور. فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنا، انتهى كلام يعني ابن الصلاح. وهذا الذي نقل كلامه آخرا أو آخرا ولم يسمه قال هو الإمام البغوي، فهذا لفظه بحروفه في التهذيب. قال وتبعه عليه الرافعي يعني من أئمة الشافعية. قال وحكى الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير ترجيح. وقال النووي في شرح المهذب يعني في كتابه المجموع إن الأصح قبول روايته، وقولي وفيه نظر ليس في كلام ابن الصلاح، فهو من الزوائد التي لم تتميز، يعني لأن الحافظ العراقي أشار في مقدمة الكتاب إلى أنه إذا تعقب ابن الصلاح إما أن يقول قلت، وإما أن يأتي بعبارة يبين فيها أن هذا ليس من كلام ابن الصلاح، إلا في بعض المواطن حيث لم يميز بين كلامه وبين كلامه وكلام ابن الصلاح، وهذا منها. قال وجه النظر الذي أشرت إليه هو أن في عبارة الشافعي في اختلاف الحديث ما يقتضي أن ظاهري العدالة من لم يحكم الحاكم بشهادتهما. أن ظاهري العدالة من يحكم الحاكم بشهادتهما، فإذا حكم الحاكم بشهادتهما فعندئذ تكون عدالتهم ظاهرة وباطنة، لأنه ميز وفرق بين الشهادة والرواية بأن الشهادة لما كانت تجرى بين يدي الحكام فالحاكم يستطيع أن يعرف بواطن الشاهد بخلاف الراوي، فإنه ليس عنده من الوسائل ما يمكنه من معرفة بواطن الراوي. هذا الكلام الذي نقله عن الشافعي في اختلاف الحديث يقول فقال في جواب سؤال أورده فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كان عدلين في الظاهر، فعلى هذا لا يقال لمن هو بهذه المثابة مستور، فيكون معروف العدالة ظاهرا وباطنا. نعم، في كلام الرافعي في الصوم أن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، ولذلك لا يكتفى فيها بمجرد الرواية. قال ونقل الروياني في البحر عن نص الشافعي في الأم أنه لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر. قال لأن الظاهر من المسلمين العدالة، فكأنه اكتفى بمجرد العدالة الظاهرة، فإذا قبلت في الشهادة فقبولها في الرواية من باب ايه؟ من باب أولى. هذا الكلام لعل أذكر أننا يعني قرأناه. قال والخلف في مبتدعين ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكر وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب نصرة مذهب له ونسب للشافعي إذ يقول أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا، والأكثرون وراءه إلا عدلا ردوا دعاتهم فقط، ونقل فيه ابن حبان اتفاقا، ورووا عن اهله بدعون في الصحيح ما دعوا. بعد ان تكلم على مجهول الحال بدأ يتكلم في مسألة، وهي ما القول في اهل البدع، هل تقبل روايتهم او ترد روايتهم؟ فذكر هنا اختلافا، قال والخلف يعني والاختلاف وارد في حكم المبتدعة، وهذا الخلاف ربما هو تبع للخلاف في امر تكفيرهم او عدم تكفيرهم، فمن حكم بتكفير المبتدع قال برد روايته، لكنه يرد روايته تبعا لكفره، لان الكافر لا تقبل روايته. نعم، تعريف المبتدع، المبتدع هو كل من احدث في امر في دين الاسلام ما ليس منه، من احدث في دين الاسلام ما ليس منه يعد من اهل البدع، والبدع قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، وقد تكون مخرجة صاحبها من الملة، وقد تكون مفسقة صاحبها، وقد تكون مخطئة، مجرد مخطئة صاحبها، يعني إذا كانت نتيجة اجتهاد ونتيجة تتبع وبحث ثم وقع في خطأ فهذا يحكم بخطئه ولا يحكم بكفره ولا تفسيقه. وأما من أحدث في دين الله حدثا لا يخرج عن الملة فهذا يفسق، ولذلك حكم كثير من أهل العلم بفسق أهل البدع. وأما إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام فهذا يكفر صاحبها. قال ولذلك اختلف أهل العلم في رواية المبتدع، فمن قبلها قبلها بناء على عدم تكفيره، ومن ردها ردها بناء على تكفيره. وبعض أهل العلم نظر إلى أنه يجوز رد رواية المبتدعة لا لاتهامهم ولا لتكفيرهم، وإنما هو من باب ردعهم، وإنما هو من باب ردعهم حتى يرجعوا عن بدعتهم، لأنه إذا امتنعوا عن الرواية عنه ربما كان ذلك حاملا له إلى الرجوع عن بدعته. وبعض أهل العلم يقول قبول الرواية وردها لا يتوقف على مجرد البدعة، وإنما ننظر في حال أهل هذه البدعة، إن كانت بدعهم تدفعهم وتحملهم إلى الكذب فإننا نرد روايتهم لكذبهم. وضرب الإمام الشافعي رحمه الله مثلا بالخطابية، قال أقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية فإني لا أقبل روايتهم، ذلك لأن هم يشهدون لبعضهم على بعض، وإن لم يتيقنوا من الشهادة بل يكذبوا فيها ويشهد بعضهم لبعض فلم يكن شروط الضبط أو لا. وأما ما يتعلق ببدعته فهذا يعني لا يضره. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يفرقون بين الداعية وغير الداعية، فيقبلون رواية المبتدع إذا لم يكن داعية، ويردون رواية المبتدع إذا كان داعية، على أساس أن رد رواية هؤلاء يحملهم على ترك بدعهم. وذهب بعضهم إلى أن رد رواية المبتدع ليست للحكم بكذبه أو الحكم بالطعن في عدالته، وإنما هو من باب زجرهم ومن باب حثهم على ترك بدعتهم. فهذه مسألة الخلاف فيها واضح بين بين أهل العلم، ولذلك قال والخلف في المبتدع ما كفر، يعني إذا كان بدعته تؤديه إلى الكفر قيل يرد. وقوله قيل هنا يعني يشعر بأن البدعة ما دامت لم تصل إلى درجة الكفر فمن المرجوح أن ترد روايته. قيل يرد مطلقا واستنكر يعني هذا القول، حيث ضرب أهل العلم وبينوا أن كثيرا من أهل التأليف في الحديث أخرجوا روايات المبتدعة في كتبهم. وقيل بل إذا استحل الكذب، يعني إننا لا نرد رواية المبتدع من أجل بدعته، لكن إذا كان هذا المبتدع يجوز في بدعته الكذبة أو يتهاون فيه فعندئذ ترد روايته خشية أن يكون قد كذب فيها. ولذلك قالوا إن كثير من علماء المسلمين ردوا رواية الرافضة وغيرهم الذين يستحلون الكذبة، وقبلوا رواية الخوارج لأنهم عرف عنهم أنهم لا يستحلون الكذب. وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب، يعني لنصرة مذهبه ولنصرة بدعته له، ونسب للشافعي إذ يقول يعني وهذا المذهب الذي فيه رد رواية أصحاب البدع إذا كانت بدعهم تحملهم على الكذب، هذا المذهب نسب إلى الإمام الشافعي، لأنه ورد وثبت عن الإمام الشافعي أنه كان يقول أقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية فإني لا أقبل روايتهم لأنهم يشهدون بالزور لأتباعهم، فلما كانوا يستحلون الكذب رد روايتهم. قال ونسب للشافعي إذ يقول أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا، والأكثرون هكذا عندكم وراءه الظاهر هو غير كذا، والأكثرون وراه والأكثرون ورآه الأعدل شايف أنا. قال والأكثرون ورآه إلا عدلا، والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط، ردوا دعاتهم فقط ونقلا، والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط ونقلا، يعني والأكثرون من أهل العلم قبلوا رواية أهل البدع لكن ردوا رواية مين؟ الدعاة منهم، رواة ردوا رواية الدعاة منهم فقط. ونقل فيه ابن حبان اتفاقا يعني في هذا القول. نقل اتفاق أهل العلم على رد رواية الدعاة، لكن هذا القول لم يسلم لما ذكرت من أن الإمام البخاري أخرج رواية عمران بن حطان، وعمران بن حطان معدود في الدعاء في الدعاة إلى البدعة. ونقل فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهله بدع في الصحيح ما دعوا. ورووا عن أهل بدع، هذا صحة البيت، الضمير في أهله غير موجودة. قال ورووا عن أهل بدع في الصحيح، فيصوب ما ذكره هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.